السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فأثناء كلامنا على قضية الولاء والبراء تكلمنا على حرمة موالاة الكافرين، وأن موالاة الكافرين تشمل صور، لعل من أبرزها المحبة والنصرة والمتابعة والمعاونة على الأمر ونحو من ذلك، وكنوع من الانقياد لشرع الله تبارك وتعالى والعدل والإنصاف بين جميع الخلق. كان لابد من توضيح أن ثمة معاملات أباحها الله عز وجل بين المسلم والكافر، وأنها لا تدخل فيما حرم الله عز وجل، فذكرنا صورا ليست من الموالاة، منها البيع والشراء والإجارة، وأن هذه الصور أباحها الله عز وجل لمصلحة المسلم في كثير من الأحيان قد يحتاج إلى معاملة الكافر، وأيضا لأن الله تبارك وتعالى رحمته عز وجل واسعة، فقد يعني لو وكل الأمر إلى الخلق ربما تجد أن الناس ربما يقضون أن الكافر لا يعني يسقى ولو شربة ماء، والله عز وجل يرزقه ويحلم عليه قدرا يسوق إليه أنواع من النعم، وشرعا أيضا أنه لم يوجب قتله على كل حال، ولم يوجب يعني الامتناع من كافة التعاملات معه، بل أباح بعض هذه المعاملات، وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم قديما وحديثا. فار طبعا التساؤل حول ما يعرف اليوم بالمقاطعة، وقبل أن نخوض فيها، من يدعو إلى هذا الأمر لا يدعي حرمة البيع والشراء مع الكفار، وإنما يحرمها في حالات مخصوصة التي يرون فيها يعني وجوب هذه المقاطعة على النحو الذي سنبين. ولما كان الأمر فيه نوع من عدم الالتزام بالقواعد الشرعية المقررة، بل للأسف في كثير من الأحيان تجد من يغلو جدا في هذا الجانب، عنده أنواع من التقصير الشديد في أمور هي من الموالاة المحرمة على أي حال وفي كل وقت، فكان لابد من هذه المراجعة مع المقاطعة. نعرض كلام من يدعو إليها على نصوص الكتاب والسنة. طبعا هذه دعوة حديثة نسبيا، ربما كل ما خرج من كتابات تؤيدها عبارة عن مقالات صحفية قصيرة جدا أو يعني دعوات شفهية، نجتهد أن احنا نصوغ يعني الفكرة كما أراد لها أصحابها أن يصوغوها للأمانة في النقل ولكي يتضح الأمر جليا. أقرب ما يمكن أن تعرف به هذه القضية عند أصحابها هو أن المقاطعة عندهم هي المنع من الشراء من الشركات التي تدعم بنفسها أو تقوم دولها أو تقوم دولها بدعم عمل عدائي ضد المسلمين. طبعا هنا المقاطعة دي قضية بيدعو إليها قوى إسلامية ووطنية، عشان كده ساعات تلاقي كلمة المسلمين مكانها كلمة العرب، ده أمر شائع جدا، وكلمة الكفار قد لا تذكر، أنه طبعا لما بيقاطع شركات ليس لكفرها، لأن البديل اللي بيقترحه بديل أيضا كافر، فبيبقى التي العدائية، وكلمة العداء هنا تعني ممارسة عمل في أنواع من الاعتداء على أرض أو أعراض بعض المسلمين، فهي أقرب ما يقال فيها المنع من الشراء، مش البيع والشراء، لا، المنع من الشراء من الشركات التي تدعم بنفسها أو تقوم دولها بدعم عمل عدائي ضد المسلمين، أحيانا يقولوا العرب. هكذا البعض قد يضيف قيود، بل معظمهم اضطر إلى إضافة هذا القيد، قيد في السلعة ذاتها، لأنه لو منع هيمنع أمور لا قوام للمسلمين بغيرها. فالبعض بيضيف في السلع الكمالية اللي هي يمكن للمسلمين أنهم يستغنوا عنها بسهولة، وقد أو في السلع الضرورية والحاجية إذا كان لها بديل من صنع شركات لا تقوم هي ولا دولها بدعم عمل عدائي للمسلمين، ويحبذون في ذلك المنتج المحلي. أيضا كلمة المحلي هنا لا تعني أنها من إنتاج شركة مملوكة للمسلمين، كلمة المحلي لأننا في اختلاط بين هذه الدعوة، هل هي خرجت من يعني أوساط الإسلاميين أو من أوساط القوميين، في مزج في هذه القضية، فيقول المنتج المحلي لا يفرقون بين مسلم وكافر. إذن القضية فيها صبغة قومية عالية جدا. قلنا هذا المنع يشمل الشراء فقط، لأن البيع للغير هذا من حيث النظرة الاقتصادية المعاصرة مطلوب زيادته والتوسع فيه قدر الإمكان. طيب، وهذا المنع هو عند معظم المنادين بالمقاطعة على سبيل التحريم، وبعضهم يتورع عن إطلاق وصف التحريم. في المقابل نجد أن البعض يغلو جدا إلى الحد الذي قال فيه بعضهم إن شرب الكوكاكولا أشد تحريما من شرب الخمر، فكان هذا في درجة كبيرة جدا من درجات الغلو في هذا التحريم. وأما الأدلة التي يستدلون بها، فدليلهم الأصلي في المسألة أن الضرر الذي سيلحق بهذه الشركات من جراء امتناع المسلمين من الشراء منها سوف تدفعهم إلى تغيير مواقفهم تجاه قضايا المسلمين. أيضا يحتج بعضهم بمقاطعة المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب، يقول فمقاطعتهم من باب المعاملة بالمثل. وقد احتج لهم يعني بعض من له اطلاع على كتب أهل العلم ونحو ذلك، ربما احتج لهم بقصة ثمامة بن أثال رضي الله عنه، وهو من بني حنيفة، رجل من بني حنيفة أسره المسلمون في إحدى السرايا وأتوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم بعد ما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام ثلاثا. في النهاية هو كانت اليمامة هي ريف قريش، كانوا بيجيبوا الحنطة القمح منها، وهو كان يستطيع منع البيع لهم، فلما أسلم أقسم ألا تصل قريش حبة حنطة حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلت قريش تناشد الرسول صلى الله عليه وسلم الله والرحم أن يأمر ثمامة أن يبيعهم الحنطة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعهم. فسيأتي مناقشة هذا الدين في الواقع أقوى الأدلة. طيب، هنا احنا بنقول هذه وقفة مراجعة مع هذه القضية، فيمكن يثور هنا سؤال، هل يسعنا السكوت في هذه على ما نراه تجاوزا في هذه القضية، على اعتبار ان هذه القضية بصفة عامة سوف تصب في قناة القضية التي نهتم بها، وهي قضية يعني موالاة المؤمنين والتبرؤ من الكافرين، فهل وسعنا السكوت نترك من يدعو ولا لعلها تثمر نوع من الفوائد؟ فالجواب لا يسعنا ذلك، لا يسعنا ذلك لاعتبارات، منها يعني حرمة القول على الله عز وجل بغير علم، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. هذه مسألة مهمة جدا، لو وجدت إنسان نسب إلى الشرع ولو متأولا شيئا ليس منه فيجب أن تبين هذا. الأمر الأخطر أن يعني هؤلاء حينما يغلون في هذه القضية ويحرمون هذه السلع، تجد أن كثير من الناس يقتنع بهذا التحريم، ثم يعني لا يعني يستطيع من الناحية العملية أن يلتزم. وللأسف أحيانا يصف بعض الدعاة لهذه المسألة يقول خلاص التزم فيما تستطيع، هذه قضية خطيرة جدا، أنك بعد ما أقنعته أن الكوكاكولا مثل الخمر إذ به يشربها يلزمه إثم، إن لم يكن إثم شارب الخمر فهو قريب جدا منه، لقوله تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء مرضات الله فما رعوها حق رعايته. يعني عاب الله عليهم البدعة، وعاب عليهم أنهم بعد أن نسبوها إلى الدين وظنوا أنها من الدين تركوها، يبقى إذن عاب عليهم الأمرين معا. ولذلك ذهب كثير من أهل العلم إلى أن من فعل، من تعاطى المباح وهو يظن أنه محرم فعليه إثم المعصية لجرأته على ما اعتقد أنه حرام. يعني لو وجد كوب من الماء ظنه خمرا فشربه فهو آثم، وهل كإثم شارب الخمر أم دونه؟ يعني ذهب العز بن عبد السلام إلى أنه دون إثم شارب الخمر لأنه لم يشرب الخمر فعلا، لكن على أي حال هو إيه؟ هو آثم، هو آثم. إذن أنت ترى من الناس تساهل، طب إيه؟ وعين من يعني من يدعو إلى تحريم هذه الأمور التي الأصل فيها الإباحة بينتقد على من يحرم على الناس ما حرمه الله، يقول له أنت سوف تجعل الناس يعني يتململون وإلى تنفرهم، أنت الآن تحرم عليهم شيء تعلم أنهم يتعاطونه ثم تجعله محرما، إذا اقتنعوا بما تراه صارت معاصي جديدة لا حصر لها تضاف إلى سجلات المسلمين، معاصي حقيقية، لأن كل من تعاطى السلعة دي وهو يظن تحريمها ويعتقد تحريمها إيه؟ ارتكب معصية. هذا يضر المسلمين، أن المسلمين إنما يواجهون عدوهم بأعمالهم، فإذا هذا ليس يعني في صالح المسلمين في شيء، أن يحرم على المسلمين أشياء مباحة ومع يعني يا ليتهم سيلتزموا، ده كان يبقى الخطب أهون، لكن كون هو معلوم أن كثيرا منهم لا يلتزم فهذا خطر. طبعا لو كان الأمر محرم فعلا يبقى لابد من بيان إيه؟ تحريمه، ولكن لما يبقى الأمر مباح يتساهل البعض في تحريمه بل في تغليظ حرمته تغليظا شديدا، يبقى هذا يضر المسلمين ضررا بالغا في دينهم قبل دنياهم، يضرهم في دينهم ضررا بالغا حينما يعتقدون حرمة شيء ما ويتعاطونه ويتساهلون به كما يقع من الناس. تجد الإنسان يعتقد أن المشروب الفلاني ده محرم، بل ربما يصدق الفتوى التي تقول أنه أشد تحريما من الخمر، يذهب إلى البائع يطلب المشروب البديل ما لم يجده استغفر الله ويطلب إيه؟ هذا المحرم. إذن أنت وهذا يقع مع يعني هذه السلع كلها، وهذا أمر واقع مشاهد، هذا الذي فعل شيئا هو في عقدته حرام، أمر في غاية الخطر. أيضا بالعكس إذا كان الكلام إن هذا قد يفيد قضية الولاء والبراء، بالعكس نحن نرى أنه يضر، لأن الألفاظ كلها ألفاظ متميعة، الكلام ما عادش كفر وإيمان بقدر ما هو قومي وغير قومي، فإذا هذا قد يضر حتى في الصياغة في البيانات المشتركة. أحيانا بعض الإسلاميين يدعو للمقاطعة، يستضيف مين يدعو إليها؟ الفاسقون، الفاسقين والفاسقة، يدعون من الممثلين والممثلات ويعرفون أن هذا أكثر أثرا في الناس، هذا في غاية العجب والعاب. يعني هذا كتعريف للمقاطعة عند من يقول بها، حكمها عند من يقول بها أدلة هذا الذي ذهبوا إليه، ضرورة أن نذكر هذه المراجعات لما في يعني هذه المسألة من خطر. قدمنا في الكلام الأدلة على جواز البيع والشراء والإجارة والهدية، نعيد الكلام بسرعة، هذا يعني كما ذكرنا أمر متفق عليه إن الشرع أباح، نعم، لكن هم الكلام عايزين في للاعتبارات المذكورة ديت زجرا لهؤلاء المعتدين أن يمتنعوا من الشراء منه. إذن يجوز أن المسلم يبيع للكافر، يبيع للكافر، كحديث ثمامة بن أثال الذي ذكرناه أنه كان أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعهم الحنطة، أمره أن يبيعهم الحنطة بشرط ألا يبيعهم محرما ولا ما يستعان به على الحرب. يجوز أيضا أن يكون المسلم هو المشتري من الكافر، وفي هذا يعني ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من الشعير، اشترى صلى الله عليه وسلم من يهودي 30 صاعا من شعير، ولم يكن عنده أن يشتري نقدا فاشترى نسيئة ورهن أضرعه صلى الله عليه وسلم عند هذا اليهود. يعني اليهود محاربون كما هو معلوم ومن أشد الناس مكرا، واشترى منهم النبي صلى الله عليه وسلم من الحالة ربما اللي مهمة أكثر التأكيد عليها مع هؤلاء بيان إيه الشراء اللي هي أنه اشترى الرسول صلى الله عليه وسلم من الكافر. أيضا يجوز أن المسلم يستأجر غيره، وهذا أيضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه استأجر دليلا في الهجرة، وهنا اشترط أن يكون هذا الأجير مأمونا، وهذا يعرف بعادته بعض المشركين، يبقى يهم الدراهم والدنانير أو له في أنواع من المصالح المعينة يؤتمن معها، وإلا في الأصل فيهم الخيانة كما سأل. يجوز أيضا أن يكون المسلم أجيرا عند الكافر، وفيه حديث عمل خباب للعاص بن وائل وقد تقدم، وعمل علي رضي الله عنه لليهودي، واشترط في ذلك أن يكون فيما يحل مثله للمسلم، وألا يكون فيما يعود ضرره على المسلمين، وأن يكون العمل ليس من أعمال الخدمة التي من شأنها أن يكون الكافر هو مستعلن على المسلم، فإن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. كما يجوز أن يهدي المسلم إلى المشرك كما في قصة إهداء عمر رضي الله عنه لأخيه المشرك، ويجوز أن يقبل الهدية كما في إهداء أكيدر دومة للنبي صلى الله عليه وسلم، إهداء ملك أيلة له صلى الله عليه وسلم، وإهداء الجبار هاجر لسارة زوجة إبراهيم عليه السلام. واشترط هنا ألا تكون هذه الهدية بابا للمداهنة، وإلا ترد ويقال للمشرك نهينا عن سبد المشركين كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. هذا باختصار الأدلة على جواز هذه المعاملة. هنا زي ما قلنا في الأدلة على جواز نكاح الكتابية، وبعدين قيدناه بأن هذا يعني خلاف الأفضل، بل قلنا أنه مكروه كراهة شديدة، هنا في باب البيع في الواقع ما فيش أدلة على هذه الكراهة، ولكن على الأقل معاملة المسلم إيه أولى. إذا قيل إذا مع قولنا بجواز التعامل مع الكافر، فهل الأفضل معاملة المسلم أم الذمي؟ هنا في نقل جيد للإمام القرافي رحمه الله في كتاب الفروق، يقول فرق بين قاعدة معاملة أهل الكفر وقاعدة معاملة المسلمين. يقول رحمه الله أما مالك رحمه الله فرجح معاملة المسلمين، قال الأولى أن الإنسان إيه يلتمس معاملة المسلمين، وقال أكره الصيرفي من صيارفة أهل الذمة. خد بالك هنا بيتكلم على أهل الذمة وأهل الحرب أسوأ حال، يعني الكلام هنا الإمام مالك بيفاضل بين إيه بين التعامل مع المسلم وبين مع التعامل مع صيرفي من أهل الذمة، فقال أكره الصيرفي من صيارفة أهل الذمة لقوله تعالى وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. إذن الكفار مالهم مختلط، هذا الغالب فيهم، لا بيستحلوا الربا، يستحلوا بيع الخمر، يستحلوا بيع الخنزير، وبيع ومن ماله مختلط في اتفاق بين العلماء أن الورع عدم التعامل معه، وإن كان يجوز فإذا هذا هم مالهم مختلط، يبقى يكره من هذا الايه من هذا الباب. يقول وقال أكره معاملة المسلم بأرض الحرب للحربي بالربا. هنا مسألة بعض العلماء قال إن المسلم لو هو في أرض الحرب، الحرب ده ماله ملوش عصمة عندنا، فيقرضه 100 ب110 ما فيش إشكال، لكن الإمام مالك قال لا هنا بيقول وجوز أبو حنيفة الربا مع الحربي لقول عليه السلام لا ربا بين مسلم وحربي ولا ربا إلا بين المسلمين والحربي ليس بمسلم. طبعا هذا الحديث علامات الـ يعني الـ الوضع بادية عليه. مصطلح حربي ده مصطلح للفقهاء ما كانش موجود في الايه في الكتاب والسنة، هذا لا حجة فيه. يقول ووافقنا الشافعي وابن حنبل رضي الله عنهم أجمعين في عدم جواز ايه معاملة الحربي بالربا، يقول أن الربا مفسدة في نفسه فيمتنع مع الجميع مع المسلم ومع الذمي ومع الحربي. في الواقع إلى أن يقول إن لما تفسد المعاملات بعض العلماء قال الأولى معاملة الكافر لأنه المال اللي في إيده هو معتقد حله، السوق كله بيتعامل مثلا معاملة محرمة، فأنت لما تحب تتعامل معاملة مباحة مع تجار غالب تعاملهم محرم. بعض أهل العلم قال نقي الكافر اللي فيهم لأن ما تحت يده مال يعتقد إيه يعتقد إباحته، فأولى منك تروح تعامل مسلم تحت إيده مال يعتقد إيه حرمته. قال ولذلك اعتمد جماعة من المتورعين على معاملة أهل الكفر ملاحظة لهذين الوجهين. هنا شيخ الإسلام تيمية بيرد على هؤلاء الطائفة من المتورعين اللي ذكرهم القرافي، يعني في أن هذا الأمر ليس في محله. يقول شيخ الإسلام ولما ضيق بعض الفقهاء هذا على بعض أهل الورع ألجأه إلى أن يعامل الكفار ويترك معاملة المسلمين، ومعلوم أن الله ورسوله لا يأمر المسلم أن يأكل من أموال الكفار ويدع أموال المسلمين، بل المسلمون أولى بكل خير والكفار أولى بكل شر. هذا من كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى الجزء 29 صفحة 320. هذا كلام إذا يبقى كلام القرافي فيما حكاه عن مالك والشافعي وأحمد أن الأولى معاملة الإيه المسلمين، يستوي في ذلك عند شيوع الفساد في السوق وعند إيه وعند عدمه. ونقل ابن تيمية بيؤكد أن ليس من الورع أن لما تفسد معاملات الناس تعامل الإيه الكافر، وعلل هذا بأن المسلم أولى بكل خير، بإشارة الخير اللي هو حيربحه عليك يبقى هذا المسلم هو إيه هو أولى به، ده تأكيد لمسألة أن الأولى معاملة المسلم. طبعا هذا كما ذكرنا في إشارات كثيرة إليه في الكتاب والسنة، منها أن كل أحكام البيوع ولا يبع أحدكم على بيع أخيه، يبقى الكلام كأن إيه ما فيش بيع غير بين مسلم وإيه ومسلم، ما فيش في السوق إلا مسلمين. هنا العلماء يقولوا وهذه خرجت مخرج الغالب وإلا فلا يجوز أن يبيع على بيع الذمي، ولكن القضية طب هذا أقل ما فيها أن يفيد إيه أن الغالب أن المسلم لا يعامل إلا مسلما، ولذلك جاءت الأحاديث أهدرت وجود هذا الفريق الآخر. وكل الأحكام اللي جت في البيوع جد بتتكلم على بيع المسلم للمسلم، على لا يغش من غشنا فليس منا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض إلى غير ذلك، كما أنه يدخل في باب النفع الذي أرشد إليه صلى الله عليه وسلم من استطاع أن ينفع أخاه بشيء فلينفعه، ويدخل في باب إدخال السرور على المسلم وغير ذلك أيضا. يعني إذن الكلام اللي ذكره القرافي ذكر أن معاملة المسلم أولى من جهة أن مال الكفار مال إيه مال مختلط، مال مختلط يدخل فيه الحرام. أيضا كلام تيمية أشار إلى أن في نكتة أخرى وهي أن المسلمين أولى إيه بكل خير. لو رجعنا إلى حديث حذيفة رضي الله عنه يقول فيه ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، أتى علي زمان يبايع أي إنسان ما يسألش ده مين، ليه؟ يقول لإن كان مسلما ليردنه علي دينه، إن كان الناس ملتزمة بالشرع فيعامل أي إنسان في السوق، هذا الإنسان لو مسلم دينه يأمره بالأمانة وعدم الغش. يقول ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه، يبقى كان في التزام، وهو وكأن أي تعامل حتى مع أهل الذمة كان في النهاية هو صورة من صور التعامل مع الإيه؟ مع المسلمين، في ساعي فوقهم يرد الحقوق ويؤدي الحقوق ويرد المظالم. يقول: وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا. هذا دليل على أن الأصل في الكافر الخيانة مطلقا، ناهيك عن خيانته للمسلم. لذا حذيفة ذكر أن اللي كان بيخليه يثق في معاملة الذمي وجود من يسعى عليهم بأداء الحقوق. ولما فسدت أمانة كثير من المسلمين، ناهيك عن فساد أمانة أهل الذمة، فعدل عن معاملة الناس في السوق إلى أن يعامل لا يعامل إلا من يعرفه. فهذا يدل على أنه الأولى الاحتراز من معاملة الكفار، لا سيما في الأمور التي مدارها على الأمانة، ومن أعظمها اتخاذهم كتابا لأمور المسلمين. وقد شدد عمر رضي الله عنه النكير في هذا الأمر، وهو محرم لأنه مش مجرد أمانة فقط، ده في تولية، وأن التولية شقيقة الولاية فتحرم، ولكن بلا شك جزء من المنع عن أن يتخذهم الأمراء كتابا هو أنهم لا يستأمنون. ذلك لما اتخذ بعض عماله كاتبا، اتخذ أحد عماله كاتبا نصرانيا، فأرسل عليه عمر ينكر عليه رضي الله عنه، فرد عليه بأنه لا يوجد من يحصي الخراج غيره، فأرسل إليه: مات النصراني والسلام. افترض أنه مات، هذا أمر في نوع من أنواع عدم الموضوعية لما يضيق الأمر أنه ما فيش أنه ما فيش غيره. منها من الأعمال اللي مضرها على الأمانة، وبالتالي احنا قلنا إجمالا التعامل مع الكفار خلاف الأولى، الأولى معاملة المسلمين، ويتأكد هذا الأمر إذا ما كان الأمر فيه أمانة وثقة لا يطلع عليها إلا المعامل، كالتطبيب مثلا، لا سيما ما فيه اطلاع على عورات النساء، أو ما فيه إتلاف عضو لمسلم. إنسان يكون عنده مثلا آلام في المعدة يروح لطبيب كافر يقول له عندك زائدة مثلا ويشق بطنه، ويكون الأمر مش كده، ده ممكن يعملها لأجل المال. ممكن إذن لما يجي هو اللي يفتي بأن هو أنت محتاج جراحة تبتر فيها بعض أعضائك أو تقطع تشق فيها جلدك، هذا يتأكد فيها أنه الأولى من يروح لطبيب مسلم ثقة، أو ما فيها من الترخص برخصة، أن يقول له أنت ما تقدرش تصلي قائما، أو أنت ما تقدرش تصوم، أو أنت ما تقدرش كذا. هذا قد يتأكد في هذه الصور كلها إن هو يعامل طبيب مسلم ثقة، يعامل طبيب مسلم ثقة. أيضا من الأمور التي مضارها على الأمانة شراء الرطوبات منهم، الأمور اللي بتصنع فيها موائع نحو ذلك، وهم لا يتورعون على النجاسة. ولذلك يعني تكرر الكلام من كثير من أهل العلم ب كراهة هذه الأمور. يعني ملخص المسألة، أيضا احتاج العلماء إلى أن يجيبوا عن حديث رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه عند يهودي، يعني مع أن الإجماع على على أنه جائز، ولكن كأنه مستشكل لأنه خلاف الأولى. يقول ابن حجر رحمه الله في فتح الباري باب الرهن، يقول: قال العلماء: الحكمة في عدوله صلى الله عليه وسلم عن معاملة ميسير الصحابة، يعني كان في الصحابة ميسورين يقدر يشتري منهم بالأجل، كما اشترى من اليهودية، القصة أنه اشترى من اليهودية بالأجل. كما ذكرنا حاجة هذا الأمر إلى الإجابة يدل أنه هو يعني مستشكل عند العلماء، مع أنه مجمعين على جوازه، ولكن ليس هذا هو الأصل. قال: عدل عنه صلى الله عليه وسلم عن معاملة ما يصير الصحابة إلى معاملة اليهود، قال: إما لبيان الجواز. ده الحاجات دي بتتقال في المكروهات، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل شيء في أدلة تدل على كراهته يقول إنه هو يقال إنه عمله نادرا لبيان الجواز. هذا أول احتمال وعلي يكون أرجح، لا سيما وأن الأمر كان قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم، حتى أنه مات والدرع ما زالت مرهونة عنده. يقول أولى أنهم لم يكن عندهم إذ ذاك طعام فاضل عن حاجة غيرهم، أو خشي أنهم لا يأخذون منه ثمنا أو عوضا فلم يرد التضييق عليهم. يعني هو يقول وكأن هذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، متى طلب من رجل من المسلمين أن يبيعه بالأجل يذهب ويأتيه به هدية، فلم يرد صلى الله عليه وسلم أن يضيق على أصحابه. طبعا لو الموضوع محرم أنه يتعامل مع الكافر ما كانش كان يجب عليه أنه هو يسأل الصحابة أن يعاملوه، ولا إنما هنا الأمر فيه نوع من السعة. قال فلم يرد التضييق عليهم. يقول فإنه لا يبعد أن يكون فيهم إذ ذاك من يقدر على ذلك وأكثر منه، 30 صاعا من شعير أمر يسير بالنسبة لكثير من الصحابة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خشي إن طلب منهم أن يشتري بالأجل أن يحضروا له هذا هدية فلم يرد التضييق عليهم. يقول فلعله لم يطلعهم على ذلك، وإنما اطلع عليه من لم يكن موسرا. يعني هو كتب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر عن إيه؟ عن الموسرين، عشان ما حدش يعني يحضر له صلى الله عليه وسلم من عنده. فحاجة العلماء إلى الإجابة عن هذا يدل على ما قررناه من الأصل أن التعامل مع المسلم إيه؟ أفضل. يعني ملخص القضية أن البيع والشراء مع الكفار جائز بالشروط السابقة، أن ما يبيعهمش ما فيه ضرر للمسلمين، ما يبيعهمش أمر محرم عندنا، مع أن الأفضل معاملة المسلم ما أمكن، ويتأكد هذا في التعاملات التي مبناها على الأمانة والنصح إلى الحد الذي يمنع فيه في بعض الصور كالكشف على عورة مسلمة من التعامل مع الكافر مع وجود المسلم، يبقى يصل الأمر إلى حد المنع. هذا كحكم عام ملوش علاقة بحرب قائمة مثلا أو إذاء قائم، لا، هي من أجل البغض المستمر في القلب بين المسلم والكافر. ولكن رخص الله عز وجل في البيع والشراء والإجارة، يبقى هذا جائز، ومع أن الأولى عدم ذلك بدون أي ظروف استثنائية، هذا في الظروف الطبيعية. طيب المخالفين كما ذكرنا احتجوا بأن المنع أو الذين ينادون بالمقاطعة لم ينازعوا في أصل جواز البيع والشراء، ولكن بيمنعوا من الشراء في الحالة المخصوصة التي ذكرناها، استدلوا بقضية المصلحة المتوقعة من الضغط عليهم فيتراجعوا عن عدوانهم، وهذا دليل هو أوجه أدلتهم، ولذا نرجئ مناقشة إلى يعني نذكر بشيء من التفصيل. أما الدليل الذي يحتج فيه بمقاطعة المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب، فهذا من أبعد ما يكون، من أبعد ما يكون، لأن المعاملة بالمثل مش بعد 1400 سنة هيقول المعاملة بالمثل. هو النبي صلى الله عليه وسلم بعدما خرج من الشعب عامل الكفار وباع واشترى منهم، قصة ثمامة بن أفلال ترد عليهم، بل لما كانوا هم المحتاجين إلى أن يشتروا من رجل مسلم، يعني يعني كانوا يتضرروا بأنه يمنع منهم ذلك، أمره أن يبيعه. دليل قصة ثمامة بن أفلال هي أولا مش دخلة في تعريفهم هم، لأن هم كلامهم على الشراء مش على الإيه؟ مش على البيع. وإن كان طبعا بلا شك الامتناع من بيع الحنطة أمر فيه مشقة بالغة على المشركين، ولذلك أقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، فلما نشدوه الله والرحم أمره أن يبيعهم. هذا غاية ما فيه جواز هذه الصورة متى كانت فيها مصلحة راجحة، ما لم تعارض بآكد منها، ومن المعارضة أن تعرض بصلة الرحم الكافرة، لأن الرحم الكافرة توصل بأنواع من البر التي لا تتضمن المحبة والمودة، منها إطعام الجائع ونحو هذا. فلذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعهم الحنطة يعني برا بقومه. برا بقومه صلى الله عليه وسلم. أما الدليل اللي هو مبني على الدليل أن ترك الاشتراء من هذه الشركات سوف يجبرها على تغيير مواقفها من قضايا المسلمين، فهذا الأمر يحتمل أن يقال به بناء على مسألة، وهي هل لولي الأمر أن يقيد المباح أم لا؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء، وهي هل لولي الأمر أن يقيد المباح؟ يجي في أمر معين الأصل في الشرع الإباحة ويقول للناس لا تفعلوا هذا الأمر وينهاهم عنه. الذي ذهب إليه الإمام أحمد ووافق شيخ الإسلام تيمية جواز تقييد المباح لولي الأمر العدل دون الظالم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر أن يطيع عمر رضي الله عنهما حينما أمره بطلاق امرأته، ولما جاء رجل وسأل الإمام أحمد في نفس هذه المسألة قال إن كان أباك مثل عمر فافعل، إن كان عدلا كعدل عمر، ليس الأمر عنده في أهواء فيظلم ابنه أو يظلم امرأة ابني أو نحو هذا، قال إن كان أباك مثل عمر فافعل. وعمر رضي الله عنه له أقضية مشهورة على يعني مستوى الأفراد وعلى مستوى الأمة، قيد فيها أنواعا من المباحات. وإنما المجتهد العدل عالما كان أو إماما يعني إنما يتبع الشرع ولا يمنع شيئا أباحه الله عز وجل إلا لعلة شرعية طارئة وليس بهوى نفسه والتشاهي، يبقى عارف أن الشرع أباحه وهو يرى حرمته، هذا مما لا يقع من العالم العدل أبدا، وإنما الذي يقع منه الموازنة بين المصالح والمفاسد، وأنه يرى مثلا مسألة الشرع أباحها مع ما فيها من مفاسد، والشرع ينص على المفاسد اللي فيها وينص على المصالح ويبين أنها مباحة لما فيها من الإيه؟ من المصالح، فيأتي لاعتبارات طارئة المفاسد دي تغلب، فيقول حينئذ وتكون مفاسد شرعية معتبرة يقول لا نمنع هذا طالما وجدت هذه المفاسد، طول ما المفاسد دي موجودة يبقى الأمر ده الراجح من باب الفتوى الطارئة هو المنع من هذا. وقد تقدم في الكلام على حكم الزواج من الكتابية ما دار بين عمر رضي الله عنه وبين من تزوج من الكتابيات، وأنه لم يسمي هذا الأمر حراما. شوف الورع هنا لما هو اجتهد ومنع من الزواج من الكتابيات سدا للذريعة كما سبق، من وجد المسلمين قد تساهلوا في الزواج من الكتابيات مما سيعود بالضرر على المسلمين، ووجد أنهم بدأوا يتساهلوا بالزواج بالمميسات منهن، فللسببين دول منع. فلما قيل له أحرام هو قال لا ولكني أخشى عليكم كذا، فإذا ما رفعش الأمر مع أن الأمر في أصل الشرع شديد الكراهة، يعني لا يعني ليس بعيدا بعدا كبيرا عن الإيه؟ عن التحريم، ومع ذلك لم يصفه بالحرمة حال نهيه عنه، وهو بينهي عنه قال لا ده هو في الشرع إيه؟ مباح، ولكن وجدت ذرائع يمكن أن يؤدي إلى أمور محرمة وعمت فناسب المنع منه، فهذا يكون الأمر هذه حال المجتهد العدل. لما نجد إنسان يعني حتى وإن كان منسوبا إلى العلم بيتصرع في أن يقول هذا حلال وهذا حرام، تجد يأتي في مرة يقول إن المسلم الذي يتجند في جيوش الكفار يجوز له أن يخرج فيها محاربا بلاد المسلمين ولكن يتحرى أن يكون في الخطوط الخلفية مثلا، هذا كلام في غاية الفحش والبعد، وهو هو اللي يرجع يقول لو اشتريت المياه الغازية اللي جاية من عند الكفار يبقى هذا كشرب الخمر، هذا مما لا يمكن أن يقال إنه هو عالم يرجع إليه في تقدير هذه الأمور. هذه الأمور إنما تحتاج إلى عالم عدل منضبط بشرع الله تبارك وتعالى يخضع آراءه للشرع وليس العكس. والمسائل عموما معروفة، يعني إن إيه القدر المسموح به في الاجتهاد في هذا الأمر. على أي حال يعني إن هذا الأمر قد يقال بمشروعيته، مشروعية المنع منه مع الإعلام بأن هذا المنع مبني على كذا وكذا من النوازل والطوارئ. يتقال ده احنا بنقول من حيث الأصل النظري يجوز، إن لو في علماء مجتهدون معتبرون بحثوا في المسألة ووجدوا أن هناك ما يقتضي هذا بعدل وإنصاف، يبقى وحينئذ تكون الأمر يبلغ للناس على حاله الذي هو عليه، وليس أنواعا من التهويل وكما ذكرنا الضرر البالغ من إقناع الناس بحرمة شيء هو مباح في أصله. يبقى لما تيجي تقول له ده حرام تبقى ضريت دين هذا الرجل، إذا ما كان مش يعني لو هو امتنع تبقى أنت ضريت دنياه، هذا أمر أباحه والله لا، حتى ولو مع الكراهة كيف أنت تحرمه. ولكن إذا كان هو اقتنع بكلامك أن هذا الأمر محرم ثم فعل، فأنت قد ألحقت ضررا بالغا بدينه حينما أقدم على ما يعتقد أنه حرام. يبقى إذن الأمر له مدخل شرعي لم يحصل حتى الآن، لم يحصل أن وجدنا علماء معتبرين بحثوا الأمر من كل جوانبه ويعني ذكروا كلاما شرعيا منضبطا في المنع من بعض هذه التعاملات، لكن من حيث المبدأ أنه مطروح. ولكن لابد من التذكير بأمور أيضا مهمة، وهذا يعني بلا شك أنه لو وجد مثل هذا العالم لا محتاج للتذكير بهذه الشروط، ولكن نحن نذكر بها أنفسنا، أمور في غاية الأهمية لابد من أخذها في الاعتبار. فلابد من أولا مراعاة المبادئ العامة التالية: الأول أن البيع والشراء قائم على تلاقي مصالح البائع والمشتري. البيع والشراء أمر فطري موجود بين العباد، لا يتم البيع والشراء إلا والبائع يرى مصلحته في هذه البيعة والمشتري أيضا يرى ذلك. هذا يحصل شيء طبيعي، إن البائع يذهب إلى مكان السلعة ويحضرها وكذا وكذا، وغرضه ليس السلعة، غرضه الربح. الربح السلعة تكلفت عليه 10 ويعرضها ب12، المشتري عنده حاجته إلى هذه السلعة تفوق ال12 التي سيدفعها فيها، التقط مصلحة الطرفين ولذلك يتم البيع والشراء. إذن أي مسلم يشتري سواء من مسلم أو من غيره له مصلحة في هذا الشراء، الأمر يعني مصلحة دنيوية في أنه هو يرى هذا البيع أو هذا الشراء سواء كان بائعا أو مشتريا يحقق مصلحة. زي ما المسلم اللي راح يتزوج كتابية له فيها شهوة ما، لكن هناك قلنا له ده خطر كبير جدا على دينك، إنما هنا الأمر ليس فيه مثل هذه الخطورة. ولذا الأصل يعني كتعريف عام أو تنبيه عام، إن البيع والشراء قائم على التقاء مصالح بين البائع والمشتري. طيب هذا يبحث المشتري المسلم الذي يشتري من كافر بيبحث عن مصلحته الخاصة، نقول له المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة؟ لا. ليه؟ الشرع وازن بين المصالح عموما، ومن جملة الموازنات أنه وازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة. ما طرد موضوع من المصلحة العامة مقدمة يقول بنا إلى الاشتراكية، تأميم أموال الناس من المصلحة العامة مقدمة. لا، الشرع راعى قدر من المصالح الخاصة كبير مما لا يلحق ضررا بالغا بالمصالح العامة، فالشرع عموما راع وضع ترتيبا بين المصالح، ليس لنا أن نقدم فيه أو نؤخر، ده احنا ندرسه ونفهمه عشان نقيس عليه فيما هو ليس منصوصا عليه، لكن المنصوص عليه ما فيهوش ايه، ما فيهوش يعني فرصة للتغيير أو التبديل أو التقديم أو التأخير. فالشرع هنا في باب البيع والشراء وضع قيود اللي هي الضرر البالغ، ايه ان هو يبيع شيء محرم يبقى ده بيباع في اسواق المسلمين شيء محرم، هذا يضر دين المسلمين، ان يبيع ما يعود ضرره على المسلمين، وهنا المقصود بها ضرر مباشر كبيع السلاح، والا لو هو قال ما اي مال يذهب للكفار ضرر يبقى ده ينقض الاصل الشرعي، يبقى كده الشرع كانه ياتي بالايه بالمتناقضات. لا، احنا نقول يبقى الشرع منع، لأن واحد عايز مصلحته الخاصة هيبيع محرمات. لا، بنقول له المصلحة العامة في عدم وجود المنكرات أعظم بكثير من مصلحتك الخاصة اللي انت عايزها في انك تبيع لإيه المحرمات دي. لكن لو انت بعدت عن المحرمات حتى لو انت الربح اللي طلع من عندك راح للكافر، هذا شرع، هذا شيء أذن فيه الشرع، أذن فيه الشرع للمسلم أن يراعي مصلحته الخاصة هنا، ليس لأحد أن يأتي يعتدي عليها ويعني يلبس ثوب الإيه الحرص على الشرع فيبدل دين الله تبارك وتعالى. يبقى إذن كما ذكرنا إيه محل البحث، هنا في مصلحة خاصة ومصلحة عامة، والقدر ده من المصلحة الخاصة معتبر أعلى من القدر اللي هو ذهاب قدر من الربح إلى الكفار من المصلحة العامة. لكن مسألة أنه يربح على حساب بيع محرم، لا، المصلحة العامة دي الشرع اعتبرها أعلى من المصلحة الإيه الخاصة دي. لو حصل طارئ، ده اللي احنا بنقوله، أن يبقى فعلا الكافر دوت كل درهم في جيبه يساوي سلاح، الأمر هنا يحتمل أن تبقى المصلحة الخاصة دي معارضة بمصلحة عامة أولى منها كالتي موجودة في بيع السلاح للإيه للكافر، في بيع السلاح للكافر. فده الأمر اللي هو يمكن الاجتهاد فيه، مش أن يتقال عموما مصلحة العامة تقضي على كل صور المصلحة الخاصة، لا، ده هي موازنات ولا يجوز التقديم والتأخير في الأصل الشرعي، ولكن العبرة بما إذا طرأ طارئ كما ذكر. طيب، هذه كمبدأ عام أولا. طيب، ومتى اعتبرت هذه المبادئ؟ ثم بدأ لبعض أهل العلم أن ينظر هل يفتي بتقييد هذا المباح أم لا، فعليه أن ينظر في أمور أخرى، وهي أولا هل عمل الناس بالمشروع من معاملة الكفار عموما مع بغضهم وعدم توليهم، من بغضهم، هل عمل الناس بالمشروع من معاملة الكفار من بغضهم وعدم توليهم، وهو بإذن الله أعظم أثرا من عدم مبايعتهم. يبقى إذن هل المسلمين يمتنعوا من موالاة الكفار؟ ولك طب إيه جاب دي لدي، أنت حصرت الأمر، طب ما يمكن إذا عمل المسلمون بالواجب عليهم من بغض الكفار ومعادتهم ينصرهم الله دون أن تحرم أنت عليهم شيء إيه مباح. فشوف الأول المشروع اتعمل ولا لا. الأمر الثاني، إذا كان ولا بد من الكلام بلغة الدرهم والدينار، طيب عندنا إن في أمور محرمة لا حصر لها تشترى من الكفار، وهي ربما تكون أعظم ربحا بكثير جدا من المياه الغازية والمنظفات الصناعية، التي لو أنت تتبعت قائمة المقاطعات وأجريت عليها قاعدة إن السلعة تكون كمالية وإن السلع الضرورية والحاجية لا يمتنع منها إلا مع وجود بديل، هتلاقي المقاطعة في الآخر حصرت في إيه؟ في المنظفات والمياه الغازية. طيب، ما عندك الأفلام والمسلسلات هذه يدفع فيها ملايين، صناعة السينما معلوم كم يدفع فيها، الأغاني الأجنبية وغيرها، ملابس النساء التي تستخدم في التبرج، ملابس الرجال التي فيها تشبه صارخ بالكفار، سلع كثيرة جدا محرمة لا يمتنع منها الناس. ولو كان الكلام دعوتهم ابتداء، مدام انت يغلب على ظنك انك تخليه يترك المباحات، يبقى انت من باب اولى تقدر تخليه يترك الايه المحرمات. طب ابتدي بيها، لو دي احدثت نكاية فربما كفيت امر ان تحرم على الناس امرا مباحا لهم. لكن الامر احنا بنقول العالم العدل الملتزم بشرع الله تبارك وتعالى مش هيبقى ما يستسهل الامر، لا، هو لن يريد ان يغير الامر على ما هو عليه الا بعد استنفاذ الطرق المباحة. فهل يعني دعي الناس الى المشروع من معاملة الكفار ولم يؤثر فاحتجنا الى ان نمنعهم من بعض الصور التي اباح الله لهم؟ هذا امر غير حاصل. فقبل هذه الدعوة لابد من دعوة قبلها، وإلى المنع. طبعا الآن يعني معلوم أن احنا بفضل الله تبارك وتعالى يعني الكلام في قضية الولاء والبراء وكلام عدم استئمان الكافر كان له أثر كبير في أن من يستجيب لهذه الدعوة تلقائيا بيطبق الأولى الذي ذكرناه في أنه تعامله في البيع والشراء والإيجار يبقى مع الإيه؟ مع المسلم. وكان هؤلاء الذين ينادون بالمقاطعة قد يعتبرون هذا نوع من التطرف، هذا نوع من الغلو. فإذا هذا أمر مطبق فضل الله تبارك وتعالى، مقاطعة الأمور المحرمة بل وتطبيق الأولى من عدم يعني التعامل حتى المباح معه. لكن اللي عايز اللي فجأة يعني انتبه لهذه القضية يبقى الأول يبذل مساعي الضخمة في إقناع الناس بالإقلاع عن المحرمات. للأسف تجد بعض المساجد فيها قوائم مقاطعة، طبعا اختلط الحبل بالنابل، ما هو مين بيدعو للمقاطعة؟ بعض الإسلاميين وبعض القوميين والعلمانيين، وقلنا الممثلين والممثلات، ولذا ممكن تلاقي قائمة وبتعلقها في مسجد. طبعا القائمين على المسجد قد لا ينتبه، يحط نوع سجاير والبديل بتاعها قاطع النوع الفلاني. طب يعني سبحان الله، حتى دي مش عارف تقول طب كلها امتنع من هذا المحرم كله، لا، وكأن المسألة يعني صار كما ذكرنا فيها نوع من البعد عن الضوابط الشرعية بشكل كبير جدا. أيضا من الأمور التي ينبغي مراعاتها قبل القول بهذا ضرورة التثبت على من سيقع الضرر أو على من سيقع القسط الأكبر من الضرر إذا كان الضرر سيكون مشتركا، لأن كما ذكرنا بعد مراجعة القوائم هتلاقي أن السيارات لا مش هينفع في هذه تأتي من هذه البلاد. طيب كذا السلع المهمة كلها، فانحصر الأمر في بعض السلع الاستهلاكية، وهذه معظمها عبارة عن توكيلات، نصيب الكافر منها 10%. طبعا أحيانا بتنشر بيانات اقتصادية فيها نوع من أنواع المجازفة، يعني معلوم أن السوق العربي كسوق استهلاكي ما هوش سوق استهلاكي كبير بالقدر اللي ناهيك أن يكون في الآخر هو اللي بينابوا منه 5% أو 10%. طيب هل هذه ستدفع لأن يراجع مواقفه؟ وإن لم يراجع ما الضرر الذي فيلحق المسلمين إذا كان 90% يذهب للمسلمين و10% أو 5% يذهب إلى الكفار، فما يكون للحكم حينئذ؟ مسائل برضو النظرة الاشتراكية الموروثة لدى بعض الإسلاميين إن أصحاب المصانع دول يعني إيه قوم من أصحاب رؤوس الأموال يستحقون ما يستحقونه من أنواع الإيه ما ينزل بهم، هذه نظرة غير شرعية. المسلم له حق وماله له حرمة وإن بلغ ما بلغ من الأموال. ده الأمر الثاني، إن الأمر مش على قدر صاحب المصنع، أيضا يكون هناك عمال مسلمين يتضررون. الأمر الثاني إن اللي حيفتي، الأمر الثالث إن اللي حيفتي يوما ما بإن هذا الأمر انقلب نتيجة اعتبارات مصلحية طارئة إلى محرم، في مسلمين وضعوا استثمارات وأقدموا على تعامل مع الكفار ويوم أن كان الجميع يقول لهم أن هذا مباح، هل يعقل أن يجي عالم مجتهد يقدر حرمة المسلم أنه بين يوم وليلة؟ حتى ده احنا بنقول كل دي أمور تراعى، لو في أمر كهذا لازم كل الأمور دي تدرس، هل مدى إمكانية تعويض المسلمين عن ما يلحق بهم من ضرر أو إنذارهم بأن هناك فتوى تقول بكذا أو كذا وإن هو يوفق أموره، ولا إن هؤلاء المسلمين لا حرمة لهم ولا لأموالهم؟ أقول لك هم كام واحد؟ مئات ولا ألاف؟ التنين ملايين. أولا دول مئات ولا ألاف ضررهم متحقق لو إن الناس سمعوا كلامك، لو أنت تريد من فتواك أن تنتشر، لو سمعت بحق هذا ضررهم محقق. أما كون النفع سيعود للملايين الآخرين هذا محل نظر. ثم إن هذا إنه إن هذا المسلم يعني وقت أن أقدم على هذا العمل كان الجميع يعني يفتيه بحل هذا، فهذا لابد من هذا. طبعا أيضا من التناقضات أنك مثلا ما تتكلم على وجوب بغض الكافرين وعدم موالاتهم، يقول لك الكلام ده يضر أقليات إسلامية تقيم في بلاد الكفار. طب الأقليات دول كم واحد؟ ما احنا نقيس نفس المنطق ده، كم واحد وأقاموا في بلاد الكفر اختيارا؟ احنا عندنا المسلم اللي عايز يروح بلاد الكفر بنقول له مسؤوليتك الشخصية، ده حتى أيام عزة الإسلام كان يتقال له مسؤوليتك الشخصية تحصل منهم على أمان، إن هم محتاجينك تروح لهم ويؤمنوك، لأن حتى لا تتعرض أنت هناك لأذى أو لكذا أو لكذا. يبقى إذن اللي بيقيم هناك وليس معه أمان ولا يعني يستطيع أن يحمي نفسه، مع أنه مسلم أيضا يجب الحفاظ على حرمته، ولكن لا يكون على حساب الدين وهو المقصر. طب أنت رعيت المقصر اللي أقام في ديار الكفار فبدلت كثير من الشرائع من أجله، وقلت للناس لا ما تتكلموش في الولاء والبراء وما تتكلموش في كذا وكذا، هذا يضر الأقليات المسلمة في بلاد الكفر. طب ما شأن المسلمون الذين يعملون في توكيلات ممنوحة من بلاد كفرية فجأة قررت أن تقاطعها؟ لابد من النظر في حال هؤلاء لمن أراد أن يتخذ مثل هذه الخطوة. الأمر الآخر إن قبل ما نحرم على المسلمين شيء، قبل ما نحرم على المسلمين شيء، إيه العلة اللي من أجله سيمنع أو يقيد هذا المباح؟ أن يغلب على الظن أنه متى امتنع الناس من الشراء من هؤلاء راجعوا مواقفهم. هل هذا أمر فعلا في غلب الظن بذلك؟ هل هذه الملايين التي ترصد ل يعني إذاء المسلمين ستتأثر هذا الامتناع الباهت؟ يعني المسألة في الواقع تصوير ربما لا يكون أمينا. على أي حال مش عايزين ناخد كتير في توصيف الواقع، بنقول اللي عايز يعمل كان ينبغي أن يبحث في هذه الجزئية. نعم تستكمل بعد الأذان. نقول إنه مما ينبغي بحثه إذا كان الأمر سيكون تقييدا لهذا المباح بناء على ما يتوقع من أن يحدث من مصلحة راجحة، فينبغي أن يبحث في هل هناك غلبة ظن بحدوث هذه المصلحة أم لا، بحيث لا يتحول الأمر أننا قد منعنا هذا المباح على المسلم الذي أباحه الله عز وجل له دون أن تحصل الفائدة المرجوة أو المتوقع. فلأن ما إن وجد حتى لو غلب على ظننا مثلا إنه يحدث مصلحة وبعدين مع التطبيق العملي لم يحدث، فيبقى يعني إنه يعاد إلى الأصل كما ذكرنا. فهذه قضية مهمة جدا، لأن الواقع يشهد بأن هذه الحرب على المسلمين يرصد لها أموال طائلة جدا لا تهزها هذه الأحداث اليسيرة. طبعا سمعنا عن بيانات كثيرة قيلت، هذه الدعوة لها سنوات الآن، وسمعنا عن بيانات كثيرة قيلت والواقع يزداد سوءا. إذن إما أن البيانات في مدى خسارة الشركات غير دقيقة، أو أنها لن تتراجع، أو أن الذين يقودون الحرب يعدون لها أموالا مش العكس، مش مجرد ما يخسر. طبعا أحيانا البعض بيقول أن الكفار لا يعرفون إلا لغة الدولار وبالتالي أي خسائر حينزعجوا، الكلام ده غير صحيح. نعم هو ممكن يكون أوساط معينة، لكن معروف إن الرئاسة يبذل الأموال من أجله، الملك تبذل الأموال من أجله، وإلا هذا الكم من الأموال التي تنفق في محاولة نشر ثقافتين بين المسلمين. الذمم كثير من المسلمين التي تشترى كتاب وأدباء وغيرهم. المسألة الإنسان يعني يعتبر تسطيح كبير للقضية إذا قيل أنهم أول ما تنقص خزاناتهم ببضعة آلاف أو ملايين أو حتى مليارات هيتراجعوا عن حرب الإسلام، لأن القضية أعمق من ذلك. قضية بقاء أمة، هم يريدون أن يبقوا كأمة لها سيطرة على مزريات يعني الكرة الأرضية. المسألة ليست هينة لكي يدعى فيها أن يمكن التراجع. أنا طبعا التصور برضو أن هذه الحروب يعني قائمة على دعم من شركات محدودة، هذا أمر بعيد. يعني الآن الأمور في يعني، بل إن حملات التبرعات التي تجمع لصالح هذه الأمور، أولا يعني في الآونة الحديثة صار هذا الأمر نادر جدا. كان زمان ربما بتعمل حملات تبرعات وكان الغرض منها دعائي أكثر منه مادي. يعني اليهود كانوا هم بيدفعوا أموال للحكومات ولشرائها الحكومات الغربية وغيرها، وفي نفس الوقت ينظموا حملات جمع تبرعات. هذا يعني كان الغرض دعائي أكثر منه مادي. على أي حال ما نضيقش على المسلمين وندعي الحرمة، أن المسألة حسبنا أن الأصل المتقرر هو أن معاملة المسلم إيه؟ أولى بدون قيود وبدون ظروف استثناء. طبعا هذه قد لا تعجبهم لأن هو يعني من ناحية أخرى يعني لا يريد من قضية الولاء والبراء أن تحتل صدارة قد تضر بعض الإسلاميين في منهجه إذا ما كان يريد أن يظهر مدى اندماجه مع قواعد المجتمع المدني، وبالتالي مش هيبقى عايز يبرز الحكم الأصلي المستقر اللي مش محتاج كل العناء ده، إن الأولى أن تعامل مسلما بدون ما، حتى إن لم يكن محاربا، حتى إن كان هو اللي ذمي عندك. ويبقى القضية أيسر من هذا بكثير. طبعا حيوصلها بقى للتحريم، يبقى لابد من مراعاة هذه الضوابط كلها. مدام الكلام يراد به أن يصل إلى تحريم شيء أباحه الله تبارك وتعالى. أيضا هنا مما ينبغي اعتباره ألا يستدرج الدعاء ليكون أبواقا للترويج لسلع معينة على حساب سلع أخرى تقف معها على قدم المساواة في كل الاعتبارات. يعني أحيانا أنت خلاص اقتنعت بمشروعية الفكرة، يوم أي قائمة تجيلك تنشرها يوم وتجد في الآخر إنها شركات تعادي بعضها. كما راج، وهذا يعني من باب الاعتراف بالحق سلبا وإيجابا، يروج في أوساط المساجد الملتزمة بالسنة أي قائمة يجي دي فيها كان بتنشر قوائم فيها منتجات كثيرة جدا، ولك دي فيها دهن خنزير. طب يعني وهذا يكون غير واقع وغير موجود وغير يعني غير مبني على شهادة المنافسين والخصوم، وأيضا هذا في تحريم شيء أباحه الله تبارك وتعالى. أنت إجمالا عايز تتورع عن ما صنع عند الكفار من مثلا أدوات نظافة صابون غيره لعلهم لا يتورعون عن النجاسات، لا بأس، لكن ما جيش تحرم على الناس تعلق في المسجد كلام والناس تصق في المساجد وتقول الماركة الفلانية الصابونة ماركة كذا فيها دهن خنزير والبديل كذا، هذا أمر يعني يعرض ذمة مصداقية الدعاء إلى الخلل والاضطراب. حتى الإنسان لو سمع يفضل الناس أعلم بشؤون دنياهم. يعني الإنسان لو مثلا يعني حد جاي له سؤال الصابونة الفلانية تحتوي على دهن خنزير ما حكم استخدامها، يفضل يبقى الجواب متى ثبت أن هناك نوع من هذه المنتجات بدون فيه شيء من هذه النجاسات فيحرم. يبقى كده إيه، ما نرددش إحنا أسماء منتجات تجارية، ولا سيما مع تكرار التجربة بأن دي بتبقى دعايات ونحوها. أيضا لا ينبغي أن إحنا يظهر الداعي إلى الله تبارك تعالى بمظهر الذي يريد أن يؤدي أي يقنع الناس برأيه بدون بينة. يعني يجي يقول لك لا تشربش الكوكاكولا، اشرب العرب كولا. طيب ومادة الكولا مضرة وتصيب بالفشل الكلوي وتصيب بكذا، طب مادة الكولا كلها بقى مش انها الكولا بتاعت شركة كذا، يبقى انت لو بنتها على الضرر، لو بنتها على الضرر تحرم الكولا كلها، لكن ازاي انت تقول دي لا لا. ومن جملة موانعها ان المادة دي محرمة، وعن تقول المادة دي لما تنتجها الشركة دي تبقى محرمة، ولو انت عايز تشربها اشرب اللي تنتجها شركة كذا. لا يعني هذا ايضا في يعني يظهر الداعي بصورة انه هو وكأنه يريد ان يقنع الناس بما يراه دون ذكر ادلة حقيقية، وده امر لا يصح. ايضا من الامور التي تراعى، احنا قلنا في مبادئ عامة لابد من مراعاتها ان البيع والشراء قائم على تلاقي مصالح البائع والمشتري، ان الشرع وازن بين المصالح بصفة عامة، ومتى تقدم المصلحة العامة ومتى تقدم المصلحة الخاصة. قلنا لو انه بعد استصحاب هذين المبدأين طرحت المسألة للبحث، يبقى هنبحث في هل استنفذت الوسائل ترك المنهي عنه أصالة الأول، وبعدين نشوف بعد كده اللي احنا عايزين ننهي عنه لسبب طارئ، هل المنهي عنه أصالة منع منه، إن كانش منع ندعو للنهي عنه ونستفرغ وسعنا في ذلك. أولا ضرورة التثبت على من يقع الضرر، لو وجد أن في ضرر على المسلمين بحث طرق إزالته، من قواعد الشرعية أن الضرر يزال. ضرورة التثبت من وجود غلب الظن بأن الأمر يبلغ المراد منه، عدم الدخول في مهاترات إعلانية أو حشد أدلة ليست في موضوعها. لو فرض ان بعد ده كله قرر الامر عند عالم مجتهد، فلا بد اولا من اذا قرر فلا بد بعد تقرير هذا الامر من انزال كل مساله منزلتها، فلا يستقيم ان يقال في مساله اجتهاديه مثلا انها اشد تحريما من الخمر، او بل ولا يعبر عنها بالتحريم اصلا كما ثبت عن عمر رضي الله عنه في نكاح الكتابيه، وكما ذكرنا هو ايه مكروه كراهه شديده باصل الشرع، وبعدين هو لوجود أمور معينة نهى عنه، ما ولما نهى عنه ما تجوز إن هو يغير الحكم من الكراهة الشديدة إلى الإيه؟ إلى التحريم، بل قال هو حلال ولكني أنهى عنه لعلة كذا وكذا. طيب يا هذا أمر أيضا يحتاج للتنبيه عليه صراحة، إن العلة تذكر، الأمر مباح وطرأت علة كذا فينهى عنه لأجل هذه العلة. ليه؟ لأن هذا دين ينسب ولا ينسب إلى الدين ما ليس منه، فلا بد من ذكر الأمر الذي طرأ ومدى اعتباره في الشرع حتى يعني يوصل منه إلى التحريم. هنجاوب على أسئلة ذات الصلة. أولا يقول المسلمون في العراق يبادون الآن كما تعلمون، ونحن نبحث عن حجة نناظر بها من يقول نقاطع سلعهم وهو أدنى القليل، فهل هذا بالله عليك منطق؟ إن كانت المصلحة الناتجة من هذه المقاطعة واحد على مليون فهي ما في أيدينا فعلا بعد الدعاء، طالما أن بنا من الضعف ما يحول من الجهد. يعني مع يعني الأخ تجاوز شوية في طريقة السؤال، يعني هذا منطق عرضنا طول الدرس، فأنت ممكن تراجع المنطق ده على فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه ونحوه. احنا قلنا ان في حكم شرعي متقرر وهو ان معاملة المسلمين اولى، دي الواحد على مليون اللي انت بتقول عليه موجود، لكن هنا مسألة أن تحرم على المسلمين، وأنا ذكرت في أول الكلام خطورة أنك تحرم على الناس حاجة أنت عارف أنهم مش هيعملوها ومش هيلتزموا بهذا التحريم، وهي مش حرام أصلا أنت عايز تحرمها عشان الواحد على مليون. هل الشرع أباح لك أن تعتبر مصلحة الواحد على مليون تضيق بها على الخلق فيعصون الله فيباد المسلمين أكثر؟ دي القضية. إن أنا هذه الإبادة تأتي من كثرة المعاصي، وأنت أو القائل بهذا يكثر هذه المعاصي الآن حينما يعني يحرم على الناس شيء وهو يعلم أنهم لن ينتهون عنه، وهو ليس محرما، وإلا الأمور المحرمة بأصل الشرع لا إشكال فيها. نظر مع إسلامنا حيث دار، إسلام أباح هذا التعامل في يعني مع المشركين وبالأدلة التي ذكرناها، ولا يحرم إلا على الوجه الذي ذكر. قل هناك البعض يحتجون بأن ما حدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من البيع والشراء مع الكفار ذلك حينما لم يكن للمسلمين صناعة ولا تجارة فاضطروا إلى التعامل معهم، لكن الآن يوجد الصناعات التابعة للمسلمين. أولا أن تصور هذا في الشراء فكيف يتصور في البيع؟ قصة أنت اضطروا يشتروا ما عندهمش، طب والبيع؟ قصة الثمام بن أفال ذكرناه، هذه أذى من ناحية. الأمر الثاني قلنا اللي بيقول لك البديل بيقول لك بديل من دول قد تكون أشد مصادمة لدين الله ومعاندة لدين الله من الدول الأخرى، أو يقول لك كافر محلي عنده ما فيش بقى فين قيد للمسلمين، ده لم يوجد عند أصحاب هذه الدعوة. كونك أنت الكلام بنقول النبي صلى الله عليه وسلم اشترى شعيرا من اليهودي ورهن درعه عنده حتى لا يحرج أصحابه، هذه لو كان ده أمر محرم كانش ممكن يعمله إلا عند الإيه؟ عند الضرورة، لكن ده هو عمله مع وجود أصحابه ميسورين. يعني كما ذكرنا ندور مع إسلامنا حيث دار، وليس إن احنا نخضع الشرع لأهوائنا. فليست المسألة هنا إنه كان عدم وجود، بل شيء آذن الله فيه فلا يجوز لأحد أن يمنع منه. وكما ذكرنا العجب أن الذي يمنع منه هو بعينه اللي ممكن يكون سبب في تساهل المسلمين في التعامل مع الكفار تعاملات محرمة. فهذا الكلام المذكور أن هذا كان اضطرارا غير صحيح. وبعدين اللي حيقول حاجة لا يجوز أن هو يخرج كلام من عند نفسه، أين هذا من كلام السلف؟ يعني جاء مثلا بيع وشراء مع الكفار بغض النظر حتى عن حادثة شراء الشعير، شراء النبي صلى الله عليه وسلم الشعير من اليهودي، أي حاجة جت لا يمكن أنك تقول أن دي كانت مشروعة لظرف استثنائي إلا إن كان في دليل وفي كلام للسلف. هو معقول العلماء كلهم أخذوا الأمر على أنه جائز أصالة، ويجي واحد الآن يقول لك لا ده هو إنما جاز للضرورة؟ هذا فيه القول بقول لم يقله أحد من السلف وخروج على إجماعهم. يبقى إذن يجب أن يراعى لما حد يجي يخرج المسألة تخريج جديد هل هذا القول مستوعب عند السلف أم لا. لو اختلف السلف في مسألة على قولين لا، يعني يبقى الخلف يختاروا بين القولين دول، ما ينفعش ان هو يحدث قول ثالث إلا أن يكون تلفيقا بين مذهبين ممكن، لكن ما يخترعش إيه؟ يعني لما العلماء لو افترضنا أن الجيل الأول مثلا اختلفوا أن ده مسألة فرضية، يعني أن الوجه والكفين يجب سترهما أم يستحب، يجوز للجيل الذي بعدهم أن يقول يجب في حالته ويستحب في حالته، لأنه في النهاية في مجموع قوله هيبقى عمل بمذهب دول في حالة ومذهب دول إيه في حال. لكن ما ينفعش يقول انه مباح ينزله عن درجة الاستحباب، لان في اجماع في قدر مجمع عليه بين السلف انه هو ايه انه مشروع لا يقل عن الاستحباب، فضلا انه هو يقول انه هو يعني بدعة او غير ذلك. فاذا القول بان ده كان للضرورة هل قال به احد من السلف؟ السلف قالوا بانه هو يجوز، والدليل طبعا ظاهر في المثل. قل مصنع بلاستيك يصنع علب معسل يبيعها للدول الأوروبية، هذا عند أصحاب المقاطعة أمر كويس حيصدر. احنا عندنا أنه لا يجوز أن يعمل إلا فيما يجوز مثله للمسلم، وبالتالي الإعانة على شرب الدخان لا تجوز، الإعانة على شرب الدخان لا تجوز. الأخ يعني يستدرك إما علي وإما على صاحب السؤال. أنا قال صاحب السؤال الأول أن المقاطعة هي الوسيلة الوحيدة التي في أيدينا لنصرة المسلمين بعد الدعاء، فهل هذا صحيح؟ الله، في كثير من الأحيان لا يكون فعل الأمر إلا كذلك الدعاء، وكما ذكرنا عموما أي لو عرض عليك أي بديلين وبديل منهم ربح المسلمين فيه أكثر يبقى هو أولى من الآخر، ده في هذه الحالة وفي غيره. كنها يعني أن دي نصرة للمسلمين، والله يعني أحياء يعني مجرد التعاطف القلبي مطلوب، لكن كن أن هي بالترتيب المادي اللي بيتقال أن المال ده هيجعلهم يتراجعوا ونحو هذا، هذا لا يظهر، والله لا يظهر هذا، والله تعالى أعلم. لكن عموما كن المسلم يعني من باب أولى سبيل نصرة المسلمين يعني ترك عادات الكفار ومناهجهم وأفكارهم، هو ده اللي هو فعلا سبب مباشر في النصر. وبرضو الأخذ بالمستحب في قضايا الموالاة يبقى هذا أتم، بس ياخد بالإيه؟ بالواجب والمستحب، مش بالمستحب إيه؟ فقط. فمن المستحب ألا يعامل إلا مسلما ما استطاع إلى ذلك سبيل. يعني احنا أكدنا على المعنى ده كتير، مش عارف لو ما أكدناش عليك أنا إيه اللي هيحصل. يعني احنا أكدنا كتير على إن في حكم شرعي ثابت، ولكن هو من جهة الاستحباب إن هو ألا قدر الإمكان لو تحرى بتعاملاته المسلمين فهذه مما يثاب عليه بإذن الله. يقول هل لو قاطع جميع المسلمين في جميع البلاد هل ستنتهي الحرب على الإسلام؟ أنا لا أظن، لا أظن. يعني هل السؤال برضو ممكن يحتمل أنه كأن الأخ بيرد على القائلين بالمقاطعة أنه على فرض، ده فرض نظري جدا، ان كل المسلمين استجابوا، مش هي دي اللي هتجعل الكفار يتراجعون. وممكن الاخ يكون بيسأل السؤال العكس، انا بضع الاحتمالين، ان لو احنا دلوقتي في بعض الدعاء بيدعو للمقاطعة، البعض يقول ليست واجبة، هي ايه؟ مستحبة وبدون القيود اللي قالوها هي مستحق، يعني من جهة ده بيقول واجبة في السلع دي بتاعة الشركات دي، واحنا بنقول مستحبة مع كل ايه؟ مع كل كافر، او الاولى عدم معاملة. بيقول طب لو احنا قلنا معاهم انها واجبة وان شراء هذه السلع يفوق في حرمته حرمة الخمر، الناس طب ما هيحصل الناس كلها ممكن اذا استجابت تبقى النتيجة افضل. طبعا المسألة الأول نضبطها شرعا على النحو الذي ذكرناه. ثانيا لا يتوقع، لا يتوقع الكلام، لو كان هو ده المعنى من السؤال هذا غير وارد، لأن كما ذكرنا الآخرون لديهم الأموال الكافية، وهذه فتنة من الله أعطاهم هذه الأموال. المسألة مش مسألة أموال بقدر ما هي مسألة عقائد أفكار ومناهج، هذا من جهة، من جهة كما ذكرنا أن المسلمون يتضررون أكثر من غيره، المسلمون يتضررون أكثر من غيره من تضرر الكفار من هذه الدعوة. لا يكفي الدعوة الأصلية الموجودة وهي كافية إذا فعلت، لا احنا العكس بقى بنقول لهم طب ادعوا معانا انتم كده إلى الولاء والبراء وتبرأوا من الكفار وتبرأوا من عادات الكفار وتبرأوا من الاستنصار بالكفار، ونموا في الناس أن يكونوا إخوانا متحابين في الله يبغضون عدوهم، ومن جملة هذا أن يحرصوا أن يكون تعاملهم فيما بينهم. يعني بلا شك احنا مش من باب التجربة، من باب إن الحكم الشرعي، إن اتباع الشرع فيه تحقيق كل مصلحة، ويعني النهي عن كل مفسد. فلا شك ان افكار الكفار ومناهجهم هي التي يعني اهم سبب في ضياع المسلم. ايضا الاخ بيجيب على الفرض ان السائل بيسأل او ان هو بيقول لو ان الناس كلها استجابت حيرجعوا فيقول ان الله يقول ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. على اي حال المسألة هي من باب احقاق الحق وبيان الحكم الشرعي في المسألة، ويبقى ان المساحة التي نقول نتكلم عليها انها مساحة شرعية ثابتة مستقرة اوسع بكثير وايسر، وفضلا عن كونها موافقة للشرع وهو ان الانسان يتحرى بتعامله قدر الإمكان إخوانه المسلمين وهو مأجور على هذا بإذن الله، ومتى عامل الكافر بالشروط الواردة في الكتاب والسنة فهذا من المباحات، لا ينكر على أحد في أن يفعل شيء أباحه الله عز وجل له. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك.